بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. وبعد، حديث المنصور بتوفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في هذا الكتاب المبارك وتحذير المسلمين عن الابتداع والبدع في الدين للشيخ أحمد بن حجر البوطامي رحمه الله. نعم.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال رحمه الله تعالى: تقسيم السنة إلى تركية وفعلية. من الأصول المهمة أن تعرف الفرق بين فعل الرسول وتركه له، وقد عرفت فيما سلف الفرق بين البدع والمصالح المرسلة، فاعلم أيضا هذه القاعدة الجليلة، وهي أن ما تركه الرسول صلى الله عليه وسلم فتركه سنة. فكما كلفنا الله تعالى باتباع النبي صلى الله عليه وسلم في فعله الذي يتقرب به إذا لم يكن من باب الخصوصيات، كذلك طالبنا باتباعه في تركه، فيكون الترك سنة والفعل سنة. وكما لا نتقرب إلى الله تعالى بترك ما فعل، لا نتقرب إليه بفعل ما ترك. فالفاعل لما ترك،
كما لا نتقرب إلى الله تبارك وتعالى بترك ما فعل، بترك ما فعل لا نتقرب إليه بفعل ما ترك. نعم. إذن الفعل والترك سنة، لكن الترك فيه تفصيل. نعم. فالفاعل لما ترك كالتارك لما فعل، ولا فرق بينهما. نعم.
ولعلك تقول: كيف ذلك وقد ترك النبي صلى الله عليه وسلم أمورا فعله الخلفاء بعده، وهم أعلم الناس بالدين وأحرصهم على الاتباع؟ فلو كان الترك سنة كما تدعي لما فعلت الخلفاء أمورا تركها النبي صلى الله عليه وسلم. قال الشيخ: فأقول لك إن الكلام مفروض في ترك شيء لم يكن في زمن النبي صلى الله عليه وسلم مانع منه، وتوفرت الدواعي على فعله، وذلك كتركه الأذان للعيدين والغسل لكل صلاة، وصلاة ليلة النصف من شعبان، والأذان للتراويح، والقرآن على الموتى. فهذه الأمور تركت السنين الطوال في عهد النبي صلى الله عليه وسلم مع عدم المانع من فعلها ومع وجود مقتضيها، لأنها عبادات والمقتضى لها موجود، وهو التقرب إلى الله تعالى. والمقتضي لها موجود وهو التقرب إلى الله تعالى. والوقت وقت تشريع وبيان للأحكام، فلو كانت دينا وعبادة يتقرب بها إلى الله تعالى ما تركها السنين الطويلة مع أمره بالتبليغ وعصمته من الكتمان، فتركه صلى الله وسلم لها ومواظبته على الترك مع عدم المانع ووجود المقتضي، ومع أن الوقت وقت تشريع، دليل على أن المشروع فيها هو الترك، وأن الفعل خلاف المشروع فلا يتقرب به لأن تكون مشروعة. وأما ما فعله الخلفاء ولم يكن موجودا قبل، فهو لا يخرج عن أمور لم يوجد لها المقتضي في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم، وإنما وجد في عهد الخلفاء كجمع المصحف، أو كان المقتضي موجودا في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم، ولكن كان هناك مانع كصلاة التراويح في جماعة، فإن المانع في إقامتها جماعة والمواظبة عليها خوف الفرضية، فلما زال ذلك المانع بانتهاء زمن الوحي صح الرجوع فيها إلى ما رسمه النبي صلى الله عليه وسلم في حال حياته. وبهذه القاعدة يمكنك التوفيق بين الأدلة المتعارضة.
يمكنك التوفيق.
وبهذه القاعدة يمكنك التوفيق بين الأدلة المتعارضة بحسب ظاهرها. وقد أريناك فيما تقدم. يمكنك التوفيق بين الأدلة المتعارضة بحسب ظاهرها. وقد أريناك فيما تقدم أن ما أحدثه الخلفاء يرجع إلى المصالح المرسلة، ولا تنسى الفرق بينها وبين البدع. انتهى. قال الشيخ: ثم ذكر المؤلف أمثلة.
يبقى إذن هنا قاعدة الترك لابد أن نفهمها: فعل النبي سنة وترك النبي سنة. هذا في المجمل. فعل النبي صلى الله عليه وسلم سنة، بمعنى أننا نقتدي بفعل النبي صلى الله عليه وسلم، اللهم إلا إذا دل الدليل على خصوصية النبي بهذا الفعل. النبي تزوج عدد جمع بين أكثر من 4 نسوة، نقتدي بهذا؟ لا نقتدي. لماذا؟ لأن الدليل خص النبي صلى الله عليه وسلم بهذا. نأتي إلى الترك. ترك النبي صلى الله عليه وسلم على أقسام: ترك مع وجود المقتضي ومع ذلك لم يفعل النبي صلى الله عليه وسلم ذلك، كترك الأذنين في صلاتي العيد، فالنبي ما أذن في صلاة عيد الفطر ولا في الأضحى مع وجود المقتضي وهو إعلام الناس بالصلاة، فيكون الترك هنا ماذا؟ سنة. فلو جاء واحد وأحدث أذانا وقال: أريد أن أعلم الناس حتى يجتمع الناس نقول هذا المقتضي كان موجودا على عهد رسول الله ولم يفعل، يبقى الترك هنا سنة، فلو فعلت يبقى ابتدعت. طيب اثنين، ترك مع وجود المقتضي، ترك مع وجود المقتضي ولكن وجد مانع، وكصلاة التراويح، فالنبي ترك الاجتماع صلى الله عليه وسلم الدائم كل ليلة، والمقتضي موجود وهو الاجتماع والتطوع كذا، لماذا؟ خشية أن تفرض. يبقى وجد المقتضي لكن وجد مانع، فيكون الفعل هنا للصلاة هذه سنة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ترك الاجتماع المواظب عليه، ولا أصل الاجتماع قد اجتمع النبي بالصحابة بعض الليالي، لكن ما دوام على ذلك خشية أن تفرض، فلما مات النبي وزال هذا الأمر فكان الفعل سنة. يبقى ترك مع وجود المقتضي ولا مانع يبقى ترك سنة، ترك مع وجود المقتضي مع وجود مانع يبقى ايه الفعل ايه سنة، ترك مع عدم وجود المقتضي فهذا يكون لو فعله الإنسان لا بأس ولا حرج. النبي ترك مثلا شيئا من الأشياء، ليه؟ لأنه مش موجود على هذا رسول الله ولا المقتضي موجود ولا كذا، فلو جاء واحد ففعل هذا الأمر فنقول لا بأس به، زي وضع الدواوين مثلا والأشياء هذه ما كانت على عهد رسول الله لكن احتاج المسلمون إليها بعد ذلك. نعم. طيب نطبق بقى عملية الاحتفال بمولد النبي صلى الله عليه وسلم، نحتفل بمولد النبي ولا الاحتفال بدعة؟ ننظر بقى قاعدة الفعل والترك. ها، النبي احتفل ولا ما احتفل؟ ما احتفل، يعني ترك ولا فعل؟ ترك. طب نيجي بقى ننزلها على اي قاعدة من قاعدة الترك؟ قد يقول لك ترك لان المقتضي مش موجود ولا شيء، ها المقتضي موجود اللي هو ايه، نسألكم انتم الان لماذا الاحتفال؟ يقول لك من باب اظهار مآثر الرسول وتذكير الامة بفضائل الرسول وشمائله وكذا. نقول ده كان موجود على عهد رسول الله ولا مش موجود؟ موجود ولم يفعله. لم يفعله، يبقى اذا الترك هنا هي سنة، ولو فعلت ذلك تكون مبتدعا، تكون مبتدعا. طب المظاهرات، المظاهرات واحد يقول لك ما كانش على عهد رسول الله ولا النبي نهى ولا عكت على عهد رسول الله، ده أمر مستجد، نقول هذا ايه؟ نقول هذا بدعة. ليه؟ لأن المظاهرات منازعة للسلطان، وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن منازعة السلطان، منازعة السلطان نبينا عن منازعة، والمظاهرات تخرج تنازع السلطان، ارحل افعل كذا ولا ترحل، يبقى دي مظاهرات فيها منازعة السلطان وتأليب على السلاطين وإفساد في الأرض، لأن المظاهرات هذه أولا وضع غرب، ففي مشابهة بأعداء الدين، لأن أعداء الدين ما عندهم نصيحة ولا عندهم معروف ولا نهي عن منكر ولا المعاني هذه، ما عندهم إلا المظاهرات والإضرابات والاعتصامات، فاستوردنا هذه الوسائل منهم، إذن هذا تشبه بالكفار. اثنان، هذه منازعة للسلطان. ثلاثة، هذا عدم صبر عليه على جوره لو وجد السلطان، يعني كان جائرا فهذا من باب الايه، عدم الصبر عليه، عدم الصبر ايه عليه، بل لا يجوز أن تنازع السلطان ولا أن تحدث المظاهرات، لأن الشرع أمرك بالصبر حتى مع وجود الظلم، حتى مع وجود الظلم. النبي صلى الله عليه وسلم يقول كما في حديث ابن مسعود في الصحيحين، ستجدون بعدي أثرة وأمورا تنكرونها، قال فما تأمرنا إن أدركنا ذلك يا رسول الله؟ قال تؤدون حق الذي عليكم وتسألون الله الذي لكم، ألا إنه من ولي علي إليه ولن فرض شيء من معصية الله فليكره ما في معصية الله ولا ينزعن هذا من طاعة، وهكذا. ففي غلاء، في غلاء، يبقى نتظاهر ولا لا؟ أولا غلاء هذا موجود في كل الأمم في سائر العصور، غال السعر على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا عقوبة من الله للناس قد تكون، وقد يكون ابتلاء، إن كان الناس عندهم مخالفات فليتحرروا من هذه المخالفات. واحد هاي أيخبئ في بيته 100 طن أو أكثر أو كذا من السكر، ويطلع يتظاهر يقول السكر غير، ولا مخزن هو وغيره، واحد يخزن الرز ويطلع يقول الرز غالي مثلا، يعني فالشاهد أن هذه المظاهرات ليست من عمل المسلمين، لما يعني من عمل الكفار وفيها منازعة للسلطان، يبقى لا تجوز. فلو قال قائل لم تكن مظاهرات على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا كذا وهذا أمر محدث، نقول نعم هذا أمر محدث أحدث في الشريعة يخالف النص الشرعي. نعم نعم. كلمة حق سلطان جير نلوم احنا تمام، نقول لهم انتم لا تقولون بهذا الحديث، نقول لهم انتم لا تقولون بهذا الحديث ونحن نقول به، نقول لهم قولوا كلمة الحق عند سلطان جير، انما انتم مش بتقولوا كلمة الحق عند سلطان جير. اولا انتم تقولون كلمة باطل مش كلمة حق، يعني كلمة الحق يعني التي يدل عليها الدليل، تنصح الحاكم تقول له الحق افعل كذا وتفعل كذا كذا، لكن ارحل كلمة باطل وكلمة حق، لانه ما يجوز تقول لحاكم ارحل، يبقى دي كلمة باطل. اثنين، ان لو افترضنا انها كلمة حق فان النبي يقول عند السلطان وانت بتفعلها فين؟ في الميدان، يبقى انت خالفت الشطرين، قلت كلمة باطل بدل الحق وجعلتها في الميدان لا عند السلطان. طيب وما نطبقه هذه كلمة حق عند سلطان جائر، ان انا اخذ بعضي واروح للسلطان، السلطان طبعا مش هو رئيس الدولة وبس، سلطان رئيس الدولة، رئيس الوزراء، الوزير، المحافظ، رئيس مجلس المدينة، رئيس المحليات، مدير المدرسة، هو ده السلطان صح؟ يبقى انا اروح لأ، انا ليه مشكلة مع رئيس مجلس المدينة او ما اروح اقبض عليه واقعد معاه، ازيك عامل ايه اخبارك، انا شايف اللي وضع كذا 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 والمسألة كذا كذا، وننصحه فيما بيننا وبين، يبقى ده كلمة حق عند السلطان الايه الجائر، لكن هو لا يقول كلمة حق. اثنين، لا يقول عند السلطان، بيقولها في الصفحات بيقولها في الشوارع بيقولها في الميادين، يبقى خالف الامرين. فالشارع لا يمنع ان تقول للسلطان جائر كلمة حق، ده لا يمنع، لكن ما هي كلمة الحق ومتى تقول كلمة الحق وكيف تقول كلمة الحق، اللي هي النصيحة، الدين النصيحة. تمام نعم.
ثم ذكر المؤلف أمثلة نصوصا من كلام العلماء تأييدا لما سلف، فذكر عن القسطلاني وعن الشيخ ابن حجر الهيثمي وعن الشاطبي وعن العلامة ابن القيم وعن مؤلف مجالس الأبرار، وأنا أقتصر على ما ذكره العلامة الحافظ ابن القيم في إعلام الموقعين.
طيب نوقف هنا. نعم حبيبي نعم. ماذا من باب إيه؟ هذا 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 اللي يقول هذا جاهل اصلا، كيف مش موجود المقتضي؟ ده هذا موجود النهي الصريح، ده مش بيدخل في قاعده الترك فقط، ده الترك المسبب. النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا تطروني كما اطرت النصارى، ابن مريم انا عبد فقولوا عبد الله ورسوله، هذا واحد. اثنين، ان النبي صلى الله عليه وسلم قال في أضر بن عباس لما أعطاه حصن وكذا قال بمثل هذا فرموا وياكم الغلو فإنما هلك من كان قبلكم الغلو. فهل ترى أن الغلو في حصار اعتقاد إن هذا قد يؤلم الشيطان كما يدعي البعض وكما يظن البعض، هذا أخف ولا أن تبني مدينة كاملة متكاملة بما فيها كعبة وما فيها بيت فلان وعلان وكذا، أن هذا أيهما أكثر غلوا وأدعى في ذلك؟ هذا الأمر الثالث. الأمر الثالث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لما قالوا أنت سيدنا وابن سيدنا وكذا قال قولوا بقولكم وبقولكم ولا يستجرينكم الشيطان، حتى كلمة أنت سيدنا وقف النبي مع الأمة في هذا الباب صلى الله عليه وسلم. الأمر الذي بعد ذلك تطبيق الصحابة العملي، قطعوا شجرة بيعة رضوان، وانت عايز تزرع شجر بيعة رضوان يا عم الشيخ محمد الواسي، عمر يقطع وانت تزرع. ذكر ابن وضاح عن عمر رضي الله عنه انه صلى باصحابه في سفر ذات مره فوجد الناس يذهبون مذاهب شتى، بعد ما صلى ده رايح كده وده رايح كده، فقال اين يذهب الناس اين يذهب الناس، قالوا اماكن صلى فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم. فنهاهم عمر اشد نهي عن ذلك، وانما هلك من كان قبلكم تتبعوا اثاري انبيائه، تتبع الاثار دي هلكه، يبقى ده بقى تتبع الاثار هنا موجود ولا غير موجود؟ موجود، بل رسم الاثار، بل تقديس الاثار، الامر الذي بعد ذلك العملي. ده مصيبة اللي بيقول هذا الكلام، ده جاهل. فتح المسلمون مكة فعلما لم يأتوا غار حراء. آه إن لو كان غار حراء عندنا، يا سلام. غار حراء ده عندنا غار الحسين، لما يعملون غار حسين وغار بدو وغار مش عارف ايه وقدم نبي، كذب وتلفيق. وما بالك كانت حقائق، لهم اخترعونا قدم نبي، اخترعونا حسين وما فيش حسين، اخترعونا ده كله، امال ما بالك بقى لو في غار حراء. هذا واحد، ما زال الى الان غار حراء، ما زال الى الان ولم يقصد، ما زال الى الان غار ثور ولم يقصد، ما زال الى الان جبل احد ولم يقصد. فاذا كانت الوقائع الاماكن موجوده نهي عن الاتيان اليها ما لم يرد دليل من الشرع يدل على استحباب الاتيان، زي مسجد النبي، زي مسجد، نهي عن الاتيان الى قبر النبي من اجل الغلو قصدا من بلده، فكيف الى بيت النبي الذي سترسمه؟ ده احنا ممكن نقعد نتكلم 3 سنين، ده الدين كله، ده مصيبة. نسأل الله الا تكون اللي بيتكلم يقول ايه اختادي ده شقشاقة صفصطة، ده لا يدري ما يخرج من رأسه. هذا كلام واضح، يعني اذا كان يستدل، لما بنت واحد بقى مجتهد مثلا بيقول مثلا هذا من باب اظهار كذا، ده يحلم ويبين له. انما المشكله بقى ان ياتي بقى من يصوغ، لا ابدا، ده فيها يعني لو استدرجنا ادلتها القوليه وهذا والاثريه والعمليه ومنهج الصحابه ومنهج الامه في النهي عن ذلك الى غير ذلك لوجدنا الادله كثيره كما بينا طرفا، بينا طرفا منها. ابن عمر انكر عليه تتبعه لأماكن النبي صلى الله عليه وسلم يتصلى فيها، انكر عليه هذا ولم تتبعه الأمة. البخاري أخرج حوالي 9 أحاديث متتالية في وصف ابن عمر النبي صلى الله هنا في المكان الفلاني عند الصخرة الفلانية لم يفعل هذا. النبي قال وقفت هنا وعرف كلها موقف، وقفت هنا وجمع كلها موقف. النبي صلى الله عليه وسلم ما يدل على إلا إذا دل دليل على ذلك، لكن هنا مشى النبي، هنا جلس النبي، هنا كذا. فنعمل بقى مدينة متكاملة، ده بيت الأرقم، ده أرقام، ده بيت عثمان، ده بيت كذا، من باب إيه إن شاء الله؟ ولك عشان نعرف، ما أنت عندك كتب معرفة، حد اشتغلك جهلا؟ هل في أحد اشتكى جهلا؟ عايز بقى أنت تجيب بقى إيه؟ الإداوة، القوس، مش عارف إيه على عهد رسول الله، عايز تحط تترجمها بصورة عملية مثلا؟ واخد بالك؟ دي حاجات تانية مالهاش دعوة بقى بكده، اعمل لك مثلا معرض ولا بتاع، قول دي صورة القوس على عهد رسول الله، على مش ده قوس رسول الله أو ده مش عارف إيه، الصحفة، الإناء اللي مش عارف كذا، دي ما فيش. ولهذا مظاهر الغلو تظهر في هذا المشروع من أوله. ده يجمعون جمع صاحب هذا المشروع الأقلام اللي كتب به. طب أنت جمع الأقلام ليه؟ طب أنا عايز أفهم بقى الأقلام ليه بقى إن شاء الله؟ هيحصل لها البركة؟ الأقلام اللي كتب فيها في المشروع، فكيف مش موجودة؟ ده نهي صريح واضح، واضح بين، نهي عن الغلو بكل صوره، ونهي عن تتبع أثار النبي بكل صوره، والنهي عن الذريعة إلى الشرك بكل صورها. كل دي قواعد تصلح في هذا الباب، صلاح في هذا الباب. نعم، والوسائل لها احكام وغايات. ومن اللي اشتكى لك 14 قرن لم يفعل احد مثل هذا؟ 14 قرن تيجي انت تفعل هذا؟ لا لا، هذا مشروع باطل، مو بخطا، هذا باطل، باء الف طاء لام، باطل هذا المشروع، باطل، نسال الله لا يكون. وهذا سيكون اشد من قبور تعبد من دونها، لانها ستعبد. انا رايت، انا هشام بن فؤاد البيلي رايت في الحرم قبل الهدم الاخير هذا والتوسعة، رأيت عمودا يعبد من دون الله، تمسح وتبرك ووضع عليه الاطياب. ليه؟ لان تعرفوا ليه؟ وهو حرم عند باب الملك عبد العزيز. ليه؟ لان هكذا يزعمون ان هذا المكان هو مكان بيت ام هانئ اللي اسر بالنبي منه، وهو عمود. ما بالك بقى لو جبنا لك بقى بيت ام هانئ نفسه، بيت ام هانئ نفسه، فمن شم رائحة العلم وعرف طريقة السلف الصالح في سد كل ذريعة تفضي إلى الشرك لا أدرك خطورة هذا. نعم. الله المستعان. أو العلم محمد بن عبد الوهاب رحمة الله عليه ويكسر هذا ويحطم هذا. مشروع ده بقى هيقلب وبعدين ده عاملينه خارج الحرم كمان عشان يبقى مشاع بقى المسلمين وغير المسلمين. يقول لك تعالوا شوف النبي ايه ده، هم دارسين كويس جدا، مستشرقون دارسين وعارفين، انا محتاج اربطهم باحكار واعمل انهار واعمل كعبة ومش عارف اعمل كذا واجيب مش عارف شجرة ايه البيت النبوة مش عارف كذا وادخله في غرفة ايه واطلعه من غرفة ايه. طب ما احنا نعيط، ده احنا بنعيط على اي حاجة، ده الامم ايه الامم سذجة، ده مصر اهيت يا اخواني، مصر هتعمل ثورة عشان واد بيقولك انا خليك توك توك، يعني ولد يعمل مقطع في توك توك الناس كلها تتفاعل، معروف ثورات ممكن تقوم عشان واحد بس كده، ما بالك بهذه الامور اللي بيؤزز اليها الشيطان ويحمس لها. كأننا ندخل بقى كده دي بيت خديجة، ده بيت الارقم من الارقم. والله العظيم يا اخواني الواحد بيمشي في المدينة لولا التوحيد والسنة والاتباع اللي عنده لا 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 حصل غلو، بس مجرد تمشي في شوارع المدينة وانت عمال تمشي كده يعني هنا كان قريبا يعني، بس انت ضابط بالتوحيد الجو نفسه يعني، مسجد قباء انا بصلي في مسجد قباء اللي كانوا يعني هي بس سنة بس تجاوز قليل تروح مسجد قباء تعرف الناس اخترع بعض، ده مكان مبرك الناق، المسجد ده فيه ساحة في النص كده يعني ساحة في النص كده وبعدين المسجد ده كان مبرك يعني. المهم يخترعوا، والاختراعات دي موجودة من ايام الدولة العثمانية وما قبلها، وضع بقى الصوفية والشيعة وكلام من هذا القبيل، ده مكان السبع مساجد وده مش عارف مكان ايه وده مكان ايه وده مكان ايه، حتى ان الناس يعظمون هذه الاشياء اكثر من تعظيم الصلاة في مسجد النبي. الناس تدخل مسجد النبي مش مشكله تصلي، لكن تروح القبر وتروح البقيع تروح مساجد السبعه تروح مش عارف ايه، دي اهم حاجه عنده. ولهذا طيب برنامج اي عمره اهم حاجه عنده الاماكن دي اهم من العمره نفسها. طب انا عايز واحد يعمل برنامج عمره يحج او حج يحج بهم ويعود دون الذهاب الى المدينه، سيغلق مباشره المكتب. نعم نعم كمان ما اعرف كل بلد بدعوة الدفاع عن النبي وتعليم النبي الناس زي صاحب البردة